قال الإمام المصنف أبو العباس أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
هذه الرسالة المختصرة هي رسالة جامعة للعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وكان السلف الصالح صحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم وسلك مسلكهم يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما دخل في الإسلام بعض المعرضين وأرادوا أن يشتتوا كلمة الأمة الإسلامية حينما قضى الإسلام على عقائدهم الباطلة، أرادوا أن يكيدوا للمسلمين من داخله، فأدخلوا هذه العقائد المنحرفة التي فيها التشبيه والتمثيل والتعطيل لله عز وجل، وهم يعلمون أن أهل السنة والجماعة لم يسكتوا على مثل ذلك، لأنهم إذا أدخلوا هذه الأفكار المنحرفة فسيتقبلها بعض الناس ضعاف الإيمان قليل العلم في الكتاب والسنة، وإذا قبل هؤلاء فعلماء السنة لن يتركوا هؤلاء يلبسوا على الناس بهذه العقائد الباطلة فسيردون عليهم، وعند ذلك يصل هؤلاء الذين أرادوا تفريق كلمة الأمة الإسلامية إلى ما أرادوا، حيث يحدث الخلاف بين الأمة المسلمة، فأهل الحق يبينون الحق للناس وأهل الضلال يشرون ضلالهم. فالصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم الذين سلكوا مسلكهم لم يحدث في الفترة الأولى في عصر الصحابة والعصر الأول في عصر التابعين ما كان هناك خلاف، بل كلهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله، يعتقدون ما وصف الله به نفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحينما تتلى الآية التي فيها ذكر الصفة يؤمنون بها ويعملون بمعناها، لأن باب الأسماء والصفات فيه فائدة عظيمة لسلوك المسلم في هذه الحياة الدنيا، وليس هو كما يقال على أنه من العلوم الجافة، وإنما هو من العلوم التي فيها السلوك وفيها إصلاح النفوس، بحيث أن المسلم إذا سمع قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا سمع قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، حينما يسمع أن الله هو العزيز الحكيم أن الله هو القادر، هذه الأسماء وهذه الصفات حينما يسمعها المسلم ويؤمن بها ويعمل بما جاء فيها لن يعتدي عن الآخرين، لن يتكلم بلسانه إلى الكلام الطيب لأنه يعلم أن الله يسمعه، لا يذهب إلى الأماكن التي لا ينبغي أن يذهب إليها المسلم لأنه يعلم أن الله يراه، لا يمكن أن يعتدي على الضعفاء لأنه يعلم أن الله قادر وأقدر منه، وهكذا. لكن حينما دخل الجهمية والمعتزلة وصار الخلاف في بقية الأسماء والصفات ما هو إلا مجادلة في الإثبات وفي النفي، هؤلاء يثبتون وهؤلاء ينفون. ذهبت الروح الإيمانية، الخوف من الله عز وجل، الرجاء، هذه كلها ذهبت وأصبحت القضية مشادة بين طائفتين وبين فريقين، هؤلاء يثبتون وهؤلاء ينفون. وتدريس الأسماء والصفات ليس من هذا الباب، ولهذا سنجد شيخ الإسلام رحمه الله لم يتعرض للفرق المخالفة مطلقا، لم يسميها، وإنما تكلم عن عقيدة الفرقة الناجية. فحينما يتكلم عن عقيدة الفرقة الناجية طالب العلم يفهم على أن ما خالف هذا هو من عقائد الذين انحرفوا عن هذا المعنى. والله تبارك وتعالى قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون ما دلت عليه هذه الأسماء فيدعون الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، دعاء عبادة ودعاء مسألة، يعني يسألونه بأسمائه الحسنى ويعبدونه بها. حينما دخلت الطوائف التي أرادت أن تفرق كلمة المسلمين وأدخلوا هذه الأفكار على المسلمين وأدخلوها بطريق ممكن يقبلها المسلم الذي لا علم عنده، لأنهم أدخلوها من باب التنزيه، يعني من باب التنزيه لله عز وجل ونفي المشابهة عنه، هكذا يدعون. وكل مسلم عقيدته التنزيه، لأن التشبيه أي تشبيه الخالق بالمخلوق كفر، ولكن ما أثبته الله عز وجل في كتابه ليس تشبيها، يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا بالإجماع. ولكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه ليس تشبيها، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله التشبيه أن يقول القائل لله سمع كسمعي، بصر كبصري، ويد كيد، هذا هو التشبيه. أما كونه يثبت لله عز وجل الصفة على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهذا لا يسمى تشبيها، وإنما هذا هو إثبات لله عز وجل، إثبات الصفات لله عز وجل على هذا الأساس ليس كمثله شيء. وفي آخر الآية قال وهو السميع البصير، يعني أثبت هذه الصفة على هذا الأساس، هذا النفي، ليعلم القارئ والمطلع وطالب العلم والمؤمن على أن الله لا يماثله شيء، لأنه حينما قال ليس كمثله شيء، إذا أنت حينما تثبت هذه الصفات تثبتها على هذا الأساس. وسبق أن ذكرنا مثال ونعيده الآن وسيأتينا. هذه الآية الكريمة في سورة المجادلة، وهي قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية لها وقف في نفس المسلم المؤمن بما جاء فيها. ماذا تقول عائشة رضي الله عنها حينما جاءت المجادلة؟ وتعرفون القصة، وطلاب العلم يعرفون القصة، وهي قصة الظهار حينما ظهر أوس من زوجته خولة. والظهار أن يقول الإنسان لزوجته هي عليه كظهر أمه أو يشبهها بإحدى محارمه، فهذا يسمى ظهار، وهذا كان معروف في الجاهلية قبل الإسلام أن الإنسان إذا شبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه. حينما حدث هذا جاءت خولة رضي الله عنها تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها وحالها، وتقول إني نثرت له بطني، يعني له أولاد مني، وأنا ضعيفة عاجزة، إن ضممتهم إلي ضاعوا. يعني هي عرفت من هذا الكلام الذي حدث منه على أنه فراق، فتقول له أولاد، لي أولاد منهم، إن أخذتهم عندي لا أستطيع أن أنفق عليهم، يضيعون، وإن ضمرتم إلي جاء، وإن ضمتم إليه ضاعوا، يعني إن أخذهم هو لا يستطيع أن يربيهم، وهي إذا ضمتهم إليها لا تستطيع أن تنفق عليهم وتشكو حالها. نسمع الآية: بل سمع الله قول تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله ضعفه وحالته وأن عندها أولاد صغار لا تستطيع أن تنفق عليهم، وإن أخذهم الأب لا يستطيع أن يربيهم. وكلنا نعلم على أن التربية للأطفال ما هي إلا للأمهات، الأب لا يستطيع أن يربي الأولاد. الأم حملت هذا الطفل في بطنها 9 أشهر، وبعد الولادة التي تفقد روحها في هذه اللحظة تسأل عنهم وتنسى نفسها هل هو حي أو ميت، ثم ترافقه في حياته كلها، كل ما يحدث منه عليها تتقبله، وإذا مرض مرضت وهكذا. لكن الأب ما يستطيع أن يتحمل، يعني لو رجع من عمله وقالت الأم خذ هذا الطفل حتى أهيئ الطعام، إذا وسخه بشيء يألم الولد ويقول خذي ولدك خلاص لا أريدك، لا أريدك شيء. فالأب لا يستطيع أن يربي الأولاد، ولهذا رمي الأولاد الآن المربيات الأجنبيات من الأمور السيئة الحقيقة، لأن حنان الأم لا يوجد عند هذه المرأة الأجنبية حينما يؤذيها الولد ويعمل لها ما يعمل، هي ما تربيه إلا خوفا ومن أجل مصلحتها، لكن الحنان والعطف والرحمة لا يوجد إلا عند الأم. الشاهد من هذا على أن خولة كانت تشكو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول قولا إلا إذا جاءه من الله عز وجل. إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه الحكم في قضية الظهار، إذا ظهر رجل من زوجته ماذا يصنع؟ إلى تلك اللحظة لم ينزل هذا الحكم، وهو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله وتحاور، والمحاورة هو الصوت الخفيف ليس فيه رفع الصوت، لأن الصحابة مؤدبون بتأديب الله عز وجل لا يرفع صوتهم فوق صوت النبي. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. يعني تقول كلام المجادلة وهو في الحجرة، كما تعرفون حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القريبة منا، ممكن 4 متر في 4 متر. فعائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني بعض الكلام ما تسمعه، يعني مثل لماذا تقول، وسمع الله فوق 7 سماوات. إذن المسلم الذي يؤمن بصفة السمع لله عز وجل لا يمكن أن يرتكب المعاصي، لا يمكن أن يعمل الشيء الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه. نزلت هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن باب الأسماء والصفات نقول لطلاب العلم أنه على منهج واحد، كلما أثبته الله لنفسه في كتابه نثبته له لأنه أعلم بنفسه، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا الآن أتكلم في هذا الجهاز وصوتي مرتفع، لكن اللي بعيد هناك ما يسمع، والله عز وجل من فوق 7 سماوات سمع تلك المجادلة. إذن هذا من آمن به يفيده في نفسه، ولا يتكلم في أعراض الناس، ولا يتكلم بالكذب، ولا يتكلم بالغيبة، ولا بالنميمة، ولا بشيء يضره، لأنه يعلم أن الله يسمعه حينما يتكلم، الله يسمعه. هذا للمؤمن بهذه الصفة. إذن المنهج الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم هو الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، من أسماء الله وصفاته ومن أمور الغيب التي يخبر الله عز وجل بها في كتابه. لأن الغيب الذي يغيب عن الإنسان لا مدار له فيه إلا الإيمان، ما دام الخبر جاء في كتاب الله أو سنة رسوله فعليك أن تؤمن، سواء أدرك عقلك ذلك الشيء أو لم يدرك. إذن الأسماء والصفات نحن نؤمن بها، وحينما نؤمن بها ينبغي أن نعلم، والذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم على أنه يقطع الطمع في الكيفية، يؤمن بالصفة كما أخبر الله عن نفسه ويقطع طمعه في كيفيتها، لأنه لا فرق بين الذات والصفات. فنحن نؤمن بوجود الله عز وجل وأن الله أكبر من كل شيء، ولكن لا ندرك ذاته، فكذلك علينا أن نؤمن بهذه الصفة ولا نحاول بإدراك كيفيتها، وإنما نؤمن بمعناها، نعلم أن لكل اسم وكل صفة من صفات الله معنى. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث الصحيح صحيح البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والله عز وجل أسماء لا تعد ولا تحصى، كما جاء في الحديث حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يدعو: وأن تدعو الله بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فنحن نؤمن بها ونؤمن بصفاته ولا نكيفها. وهذا المثل موجود في الإنسان، في الإنسان نفسه عنده روح بين جنبيه، ولكنك ما تدري كيفيتها، فهي موجودة معك. الإنسان يعني هذه الروح تدلك على الروح، كل روح من أمر ربي وما أوتي من العلم إلا قليلا. الروح بين جنبيك، لكنك هل تعلم كيفيتها؟ ما تدري، ما نعرف إلا آثاره. وكذلك العقل، ما نفرق بين العاقل والمجنون إلا أن العاقل يلبس مثل لباسنا هذا في هذه الهيئة، والمجنون يقطع ثيابه ويمشي على الحالة المعروفة. والعقل ما رأيناه، ولكن نؤمن به، آمنا بآثاره، يعني آثار العقل سلوك الإنسان العاقل وسلوك الإنسان المجنون. فالمجنون له تصرفات والعاقل له تصرفات. إذن العقل ما رأيناه بعيوننا ولا لمسناه بأيدينا، ولكن رأينا آثاره. طيب هذه السماوات وهذه الأرض وهذه البحار وهذه الجبال من خلقها؟ خلقها الله عز وجل. فنحن نؤمن بهذه المخلوقات جميعا بأنها مخلوقة والله خالقها. إذن علينا أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، أي نثبت كل ما أثبته الله لنفسه، صفة السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والرحمة، وكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه وصف به نفسه من صفات الجلال والكمال، علينا أن نثبتها كما أثبتها لنفسه، لأنه هو أعلم بنفسه من خلقه. ثم نثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أعلم الناس بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، فلا يمكن أن يصف الله بما لا يليق بجلاله. إذن علينا أن نؤمن بما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل، ولا نحرف ولا نكيف ولا نؤلف. هذا القسم كما قلنا، كما ذكر المؤلف، اعتقاد الفرقة الناجية المنصوبة. أقسام التوحيد، وقد سبق الحديث عنها في بعض الكتب التي درسناها، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، يعني تعريف توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله. ما هي أفعال الله عز وجل؟ الخلق، فلا خالق مع الله عز وجل. يعني نؤمن بأن الخالق هو الله عز وجل، وقضية الخلق لم يشرك فيها أحد، ولأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وكل الأمم تؤمن بالخالق، الأمم السابقة كلها تؤمن بالخالق سواء سمته الله أو أعطته أي اسم، بمعنى أنه لا يدعي أحد من البشر أنه خلق نفسه أو خلق ولده أو خلق دابته، ما في أحد يدعي هذا. والله عز وجل يعني تحدى بصفة الخلق كل المعبودات، وأخبر على أن المعبودات من دون الله عز وجل لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أضعف المخلوقات ذباب. بل أخبر على أن هذا الذباب إذا أخذ شيء من طعامهم لا يمكن أن ينقذوه منه، ما يستنقذوه منه، ضعف الطالب ولا مطلوب. فقضية الخلق تحدى الله بها عز وجل الخلق جميعا، ولم يدعي أحد أنه خلق نفسه ولا خلق ولده ولا خلق ماله، وإنما كلهم يؤمنون بأنهم مخلوقون لله عز وجل. الفلاسفة الأولون يعني اعترفوا بأن هناك شيء أوجد هذه الموجودات، سموا ذلك الشيء إما المحرك الأول وإما العلة التامة، يعني ما في أحد ادعى أنه أوجد نفسه، يقول هذه الأشياء الموجودة في شيء أوجدها، هذا الشيء إيش هو؟ سموه من عند أنفسهم، قالوا علة تامة أو قالوا محرك أول، يعني هذه الدنيا الآن متحركة في من حركها، أولا بدأ الحركة ثم انطلق، ما تحركت هي من نفسها، ما وجد الأرض بنفسها ولا وجد السماء بنفسها، ولكن المسلمون يؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض وخلق الموجودات جميعا. فالله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. إذا نحن نوحد الله بأفعاله، لا نقول أن هذا الشيء الذي وجد أن الله شاركه أحد خلقه في إيجاده أو في إحيائه أو في إماتته، هذا كله لله عز وجل. فنحن نوحد الله بأفعاله، ما نشرك أحد مع الله في تلك الأفعال التي أوجدها الله عز وجل، هو التصرف في هذا الكون، الخلق، الإيجاد، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه كلها من أفعال الله عز وجل. طلاب العلم يعلمون أن في جماعة أشركوا في هذا التوحيد من هذه الطوائف التي يرد عليها شيخ الإسلام، وهم طائفة تسمى المعتزلة، أشركوا في الخلق فقالوا إن العبد يخلق أفعاله، العبد يخلق فعله، والعبد لا يستطيع أن يخلق شيئا. بل عدي بن حاتم أو جبير بن مطعم حينما جاء للمدينة قبل أن يسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بسورة الطور، سمع قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر الآيات، قال: كاد أن يتفطر قلبي، يعني فهم أن هذا الكلام هو كلام الله. والله يقول: أم خلقوا من غير شيء، يعني هل وجدوا من غير خالق يخلقهم أم هم الخالقون، هل خلقوا أنفسهم؟ قال: كاد يتفطر قلبي، بمعنى أن الفطرة السليمة تعلم على أنه لا خالق إلا الله عز وجل. وما حدث من قصة فرعون مع موسى هو كاذب في دعواه، حينما قال: ما علمت لكم من إله غير، لأنه دعا الألوهية وادعى أنه الرب، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. الله عز وجل أخبر أنه كاذب، حيث قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحد بلسانه ولكن نفسه مستيقن أنه كاذب وأنه ليس هو الإله، بل هو نفسه مخلوق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك النمرود الذي جاءت قصته في سورة البقرة، حينما ناظر إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم إذا أتاه الله الحجة، ادعى انه يحيي ويميت. ابراهيم عليه السلام اخبر بان ربه الذي يدعوه اليه بان يؤمن به هو الذي يحيي ويميت. قال انا احيي ويميت. الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي ويميت. إبراهيم عليه السلام عدل، ما قال له عملك هذا الذي ادعيت أنه محتوى إماتة ليس بصحيح، لأنه كما يذكر أهل التفسير على أنه جاء بشخصين قتل أحدهم وترك الآخر وسمى هذا إحياء وإماتة، يعني أحيا هذا وأمات هذا. هو لو قال له هذا ليس بإحياء وإماتة ما يمكن ينجح إبراهيم عليه السلام، لأن الموجودين جميعا سيشهدون للنمرود أن هذا هو الإحياء والإماتة. لكن قال افرض أن هذه الإحياء والإماتة التي تفسرها ولكن ربي الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ما استطاع ولم يستطع يدعي أنه الذي يأتي بها من المشرق. وذكروا في القصة لأن فيه من هو في المجلس أكبر منه سنا يعلم أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو، قبل أن يخلقه الله، والشمس تأتي من المشرق، فبهت الذي كفر. فالشاهد على أن توحيد الربوبية هو توحيد الخلق والإيجاد، هذا لم يدعي أحد من البشر أن له فيه شراكة، وإنما هذا كله لله عز وجل. والله ذكر في كتابه في آية كثيرة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهذا هو الذي فيه الخصام بين الأمم وأنبيائهم. وما من نبي إلا جاء ودعا قومه إلى التوحيد. وهنا حدث الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم، وصار ما صار من الجهاد، منهم من كفر ومنهم من أسلم ودخل في دين الله عز وجل. فتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية القسم الثاني هو الذي فيه الخلاف، وهو يشتمل على أنواع كثيرة من أنواع العبادة قد لا يظنها بعض الناس أنها من العبادة، وهي عبادة. فالدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة هذه كلها عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا كيف يدعوهم لأن يجعلوا هذه الآلهة الكبيرة التي منها اللات والعزى والأصنام التي كانت على الكعبة، لأن رسول حينما دخل مكة على الكعبة 360 صنما، كل واحد له صنم، كل أهل بيت لهم صنم. فهذه الآلهة الكثيرة استنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجعلها كلها إله واحد، لأنه لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، ما في آلهة متعددة مع الله عز وجل، ما في شركاء، وإنما هذه المعبودات كلها خاضعة لله عز وجل. فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولهذا من وفقه الله عز وجل دخل في الإسلام، ومن لم يوفق بقي على شركه وكفره. لكن في الأزمان المتأخرة يعني اخترق هذا التوحيد على الناس وعلى كثير من الناس، وإلى الآن في العالم الإسلامي تقول الإنسان تأتي وهو يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يا فلان يا فلان يا فلان من الأحياء والأموات، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يعني تقول له قل لا إله إلا الله يرفع صوته ويقول لا إله إلا الله أكثر من مرة، لكن مع قول لا إله إلا الله يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث غير الله، هذا هو عين الشرك، لأنهم ما فرقوا بين معنى لا إله إلا الله في كونه بيكون كلمة خالصة لله، بأن الإنسان يتوجه بكل أعماله لله عز وجل من عبادة ودعاء رجاء وخوف وتحاكم، يعني كل ما يطلب من المسلم من عبادة يتوجه بها إلى الله عز وجل، ما فرقوا بين هذا وهذا، فعندهم ما في فرق، قل لا إله إلا الله وزور البدوي واذبح لفلان وتقرب إلى فلان، ما في فرق، كل سواء. ووجدوا من سمى لهم هذا يعني توسل بالصالحين، وهذا هو الشرك. يعني كونك تدعو غير الله عز وجل وتقول يا زيلعي يا حسين يا فلان سواء كان حيا أو ميتا، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا ليس ما توسل. والتوسل قد تحدثنا عنه، التوسل المشروع هو أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يدعوه بها يرجوه بها، يطلب من الله ما يشاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالتوسل هو أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، ويتوسل بعمله الصالح. إذا عمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل ووقع في كربة وفي شدة وأراد أن يتوسل إلى الله، يسأل الله بالعمل الصالح الذي قدمه قربة لله عز وجل، مثل أولئك الذين دخلوا في الغار وأحدهما كان بار بوالديه، وأحدهما والآخر يعني كان يتعفف عن أموال الناس، والآخر يتعفف عن الزنا وعن ارتكاب الفواحش. فحينما وقعوا فيما وقعوا فيه، حينما دخلوا في ذلك الغار وطبقت عليهم الصخرة وعرفوا، قالوا ليس لنا ما ينجينا مما نحن فيه إلا الله عز وجل، فكل واحد منكم يعلم أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل ويتوسل إلى الله بعمله الذي قدمه. ذاك الرجل البار بوالديه الذي كان له غنيمات وكان لا يقدم لأولاده اللبن إلا بعد أن يقدم لوالديه، وحينما ابتعد الغنم في يوم من الأيام ولم يأتي إلا متأخر وقد نام الوالدان، حلب وجاء بالحليب في يده، وجد الأب نائم والأم نائمة، الأولاد الصغار يتضغون عند رجليه يريدون الحليب، أطفال صغار ما رضي لا يعطي أولادهم، ولم يعمل مثل ما يعمل الأولاد الآن، يأتي يضرب الباب ويقول الأب قم قم، ما وقف الليل كله ينتظر متى يقوم الأب ومتى تقوم الأم، يعني ينظر لهذا البر حتى طلع الصبح وهو واقف والأولاد يبكون عنده، وحينما قام قدم لهم الغبوق فشرباته وبعد ذلك أعطى أولاده. توسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح، قال إن كنت تعلم أني عملت ذلك يعني مع الوالدين تقربا إليك ففرج عنا ما نحن فيه. فالله عز وجل استجاب دعاءه وانفرجت الصخرة قليلا، ولكن لن يستطيع الخروج لأنها فتحة صغيرة وهم ثلاثة، فهو أدى الذي عليه بقدر عمله، انسحبت الصخرة. الثاني كانت له بنت عم يحبها وقد حاولها على نفسها ورفضت، ثم أصابتها سنة يعني حاجة، فطلبت منه مالا فما رضي يعطيها المال إلا أن تخلي بينه وبين نفسه، وبالفعل قدم لها المال وجاء في اللحظة التي يمكن أن تكشف فيها الفاحشة وقالت له اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه. لما قالت له اتق الله خاف وتراجع وترك لها المال، ترك لها المال وترك ارتكاب تلك المعصية، مع أنه من سنين يحاول أن يتوصل إلى ذلك الشيء الذي يريده، وحينما تمكن وخوفته بالله عز وجل خاف من الله وترك ما هم به وترك لها المال فتوسل إلى الله، قال إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، فإن فرجت الصخرة قليلا ولم يستطع الخروج. الثالث كان له أجير يشتغل عنده، ثم ترك الأجر عنده وسافر ومكث فترة طويلة، والرجل هذا عفيف لا يريد أموال الناس، ولم يحبس له ذلك المال القليل حتى إذا رجع يعطيه إياه، وإنما نمى له تلك الأجر. وللأسف الآن من كثير من الناس الذين عملوا لهم ما يسمونه بالمؤسسات ويستخدمون العمال المساكين ويطلبوهم في الدنيا هذه، يقول روح اشتغل وجيب لي كذا خلاص. وكثير منكم يعرف ما يعمل هؤلاء مع هؤلاء المساكين، وهذا ليس باب التجارة. باب التجارة ما هو هكذا، ما هو لظلم الناس والتصرفات المخالفة، يعني المخالفة للتوجيه العام من الحكومة المسؤولة عن ذلك، ومخالفة نواحي شرعية أيضا في ظلم هؤلاء المساكين. هذا الرجل ماذا صنع؟ عنده عمال مثل العمال الآن يشتغلون مع الناس. حينما سافر ذلك العامل أخذ ذلك المبلغ واشترى به يعني مواشي، اشترى به غنم أو كذا، ثم ربى هذا المال وصار يتكاثر المال، ومكث الرجل فترة طويلة حتى أصبح هذا المال وادي من الغنم، وادي من البقر، وادي من الإبل. رجع هذا الرجل بعد تلك الفترة الطويلة وجاء مسكين محتاج، كما هو نعرف العمال يرجع مسكين محتاج، فجاء إليه قال: يا رجل، تعلم أنني عندك أجرة وأنا في حاجة أريدها. فقال له: انظر إلى هذا الوادي، هذا الغنم وهذه البقر وهذه الإبل كلها لك. قال له: لا تستهزئ بي، يعني اعتبر هذا استهزاء، لأن هذه أموال كثيرة ما يمكن. قال: لا، بل كله لك. فأخذه استاقه ولم يترك منه شيئا، توجه لله عز وجل. قال: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. إذن هذا التوسل المشروع يا أخوة، الإنسان يتوسل بأعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا أراد من الله شيئا يدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتوسل بهذا العمل الصالح الذي يعمله خالص لله عز وجل. إذن توحيد الألوهية هو إخلاص العبادة لله عز وجل، أي نوحد الله بأفعالنا، ما نجعل أفعالنا لله وللولي الفلاني وللقبر الفلاني ولفلان ولفلان، لا، أعمالنا كلها نجعلها لله. يعني ننظر الآن، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، لا نجعل لله شريكا في أفعاله، في خلقه، في رزقه، في الإحياء، في الإماتة، في التصرف في هذا الكون. لأن بعض الناس يقولون أن فيها أقطاب تتصرف في هذا الكون. بل قبل أسابيع جاءني واحد وطلعنا هناك وطلع لي كتاب وأخبر عن أن فيه أقطاب وأنهم يتصرفون في الكون. يعني هذا الشيء موجود إلى الآن. فأنا قلت له: لا، يتصرفون في الكون، خلهم يتصرفون في إسرائيل إذا كانوا يستطيعون. شوف، إسرائيل أخذت علينا القدس وما استطعنا نعمل شيء. فزعل وراح خلاص. الشاهد من هذا على أن كثير من المهووسين يعني هذه الأفكار ما زالت عندهم. إذن نحن نوحد الله بأفعاله في توحيد الربوبية. الرب هو المالك والمتصرف والخالق هو المحيي هو المميت، ليس لله شريك في هذه الأعمال. أعمالنا نحن نصلي، نزكي، نصوم، نحج، ندعو الله، هذه الأعمال ونستعين، هذه كلها نجعلها لله. يعني أعمالنا كلها نوحده بأفعالنا، لا نفعل له، نصلي له نصلي لغيره، وهذا معلوم. يعني الإنسان لا يمكن أن نصلي لغير الله. والله يصلي لربك وانحر، قرن النحر بالصلاة. ما في أحد يصلي لغير الله إلا المهوسين والمجانين، يمكن يجوز مثل هذا. لكن تجد من يذبح لغير الله، تجد من يذبح لغير الله. إذن فعلك هذا حينما تتقدم به لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر. الذبح لغير الله ودعاء غير الله هذا شرك أكبر، لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال. إذن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، فأفعالنا كلها نتوجه بها إلى الله عز وجل. القسم الثالث الذي هو في هذا الكتاب ندرسه، وهو أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أي كل ما أثبته الله لنفسه نثبته له على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فالفرقة الناجية كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة، افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال يا رسول الله من هم هذه الواحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني هذا تعريف جامع مانع للفرقة الناجية، وهي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابي فيه فائدة ينبغي أن نتفطن لها. كان يكفي أن يقول من كان على مثل ما أنا عليه، ويكفي لأن أصحابه يكونون على ما كان عليه رسول عليه الصلاة والسلام. لكن قيد هذا القيد لماذا؟ قيد هذا القيد لنربط فهمنا بفهم الصحابة. والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين سمعوا التنزيل ما قاله، فهم أعلم بكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون الذين يجب علينا أن نتبع سبيلهم. والله يقول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الغرض من قوله وأصحابي ليبين على أن أصحابه هم المؤمنون وعلينا أن نتبع سبيله. الآية تقول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون يدخلون أو دخولا أوليا الصحابة رضوان الله عليهم، فعلينا أن نتقيد بفهمهم وأن نتبع منهجهم وأن نسلك سلوكهم. فإذا كانت الناجية الطائفة الناجية المنصورة من كان على مثل ما عليه رسول الله وأصحابه، فماذا كان عليه رسول الله وماذا كان عليه أصحابه في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، في الجهاد، في السلوك، في كل الأحكام الشرعية كيف كانوا يعملون؟ من أراد أن يكون من هذه الطائفة فما عليه إلا أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الصحابة. كيف كانوا يعملون؟ كيف كانوا في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي حسن جوارهم وفي رأفتهم وفي تعاونهم في جميع أعمالهم؟ من أراد أن يكون من هذه الطائفة فعليه أن يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحينما سئلت عائشة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ كتاب الله ويعمل بما فيه. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لم يفرط فيه شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في كتاب الله من عقائد وعبادات ومعاملات. ولكن هذا الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين القرآن والسنة في هذه الأعمال، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن رسوله لا ينطق عن الهوى، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المقصود هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. فالقرآن كما سبق الحديث في مناسبات أخرى أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بالصيام، هذه كلها في كتاب الله، لأن الله ما فرق في الكتاب من شيء. لكن بيانها وتوضيحها وتفصيلها وكيف نعمل بيانات السنة. والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتعرفون القصة حينما كانت تلك المرأة سمعت عبد الله بن مسعود وهو يحدث وقال في الحديث لعن الله الفالية والمتفلية والواجمة والمستوشمة، يعني المتفلية للحسن التي تعمل في أسنانها تفك هكذا تسكن فيها ورقة، والوشمة هذا الذي تعمل في وجهها في يديها، والواصلة والمستوصلة التي ما عندها شعر وتجيب لها الباروكة هذه المعروفة الآن توصل في شعرها. فالحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها، الواصلة التي تصل، والمستوصلة التي تغلب من المرأة التي تصل لها الشعر، والفالجة والمتفلجة. ثم حينما سمعت المرأة وهي عاقلة سمعت قوله لعن الله الواصلة والمستوصلة، فقدح في ذهنها على أن هذه فيه آية في كتاب الله تقول هكذا لعن الله الواصلة والمستوصلة، فرجعت وقرأت المصحف كله من أوله إلى آخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الوسط والمصحف، فلما وجدت رجعت بعدما استثبتت وقالت أنت قلت لعن الله الواسع والمستوسع إلى آخر الحديث، وأنا قرأت المصحف ما بين دفتين فلم أجد شيئا مما قلت. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تجدي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواسع والمستوسع. فالشاهد من هذا على أن القرآن لم يفرط الله فيه من شيء كما قال الله عز وجل ووضحته وبينته السنة. فالسنة مفسرة وموضحة ومبينة لكتاب الله، ولهذا الفرقة التي ادعت وجعلت نفسها على أنها تكتفي بالقرآن وسموا أنفسهم القرآنيون وقالوا نكتفي بكتاب الله ما يحتاج للسنة، هؤلاء من أضل الناس. وهذه الطائفة قد نشأت في الفترة الأولى في أواخر عهد الصحابة، حيث أن رجلا قال لعمران بن حصين يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجدها في كتاب الله، أنتم تقول تحدثنا بأحاديث لم وجدها في القرآن دور ما نجد. فغضب عمران بن حصين وقال أنت قرأت القرآن وجدت فيه قوله تبارك وتعالى وليطوف بالبيت العتيق، هل وجدت في القرآن طوف بالبيت سبعا سبع أشواط؟ قالوا وجدت فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل وجدت صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب أربع والفجر ركعتين في القرآن وجدت شيء؟ هل وجدت في الزكاة في أربعين شاة في أربعين شاة شاة وهكذا كما له الأنصبة؟ قال لا. قال عمن أخذتم ذلك؟ ألم تأخذوه عنا؟ ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن كل شيء فيه، ولكن السنة وضحت وبينت. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يكتفون بالقرآن هؤلاء من أضل الناس، لأنهم لا يعرفون، لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، ما يعرفون. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع كان كلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم، ومن العمل الذي عمله أن يطاف بالبيت سبع أشواط، القرآن فيه وليطوه بالبيت العتيق، ما قال طوف سبع أشواط، القرآن فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما في أنك تحرم وأنك تطوف البيت وأنك ترمي الجمرات، يعني هذا كل ما هو التفصيل ما هو موجود في القرآن، ولكنه في السنة، والسنة يعني وحي من الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هواء إن هو إلا وحي يوحى. إذن الطائفة الناجية المنصورة هي ما وصفها رسول صلى الله عليه وسلم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل واحد تبع الصحابة وسلك مسلكهم وأخذ بما جاء عنهم وترسم خطاهم فهذا يكون من الطائفة الناجية المنصورة، كما قلت في العبادة في العقيدة في العبادة في المعاملات في السلوك في جميع الشرائع التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه العقيدة كما قلنا عقيدة الفرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله هو ما تحدثت عنه، الإيمان بالله يعني توحيد الربوبية، الإيمان بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، الإيمان بأن الله هو المعبود بحق ويجب أن نترك العبادة كلها لله عز وجل. من الإيمان بالله الإيمان بأسماء وصفاته. ثم ذكر أن من عقائد هذه الطائفة النجية المنصورة الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله ربا خالقا، وأن تؤمن بالله إلها معبودا بحق لا معبود بحق سواه، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، ثم تؤمن بالملائكة الذين أخبر الله عنهم في كتابه وهم من المخلوقين الذين للبشر فيهم صلة قوية ولكن لا مراهم. وقد راهم الصحابة في غزوة بدر، ورأوه جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تمثل له بتلك الصورة، صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لأن الملائكة الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة أن يتمثلوا بهذه الصور، لأن الملك لو جاء في صورته ما حد يطيق من البشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، المرة الأولى حين تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كفار قريش ما نراك إلا قد قلاك ربك، قلاك يعني تركك، الله أنزل قوله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلا. فحينما فتر الوحي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب أن يأتي الوحي، ظهر له جبريل عليه السلام قد سد الأفق، يعني لكبر حجمه سد الأفق، يعني ما يرى الشمس من كبره حينما تجلى له في صورته التي خلق الله عليها له 7 جناح. هذه الحالة التي هو عليها حال الملائكة حينما يكونوا على صورهم التي أعطاهم الله عز وجل، هم يستطيعون أن يتمثلوا بصور أخرى بحيث أن البشر يتمكنوا من رؤيتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل في صورة دحية الكلب، في صورة رجل جميل، وحينما رآه بعض الصحابة ما ظنوا إلا أنه كذلك، وحينما جاء بتلك الصورة وسأل رسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وكان رسول عليه الصلاة والسلام يجيبه، كلهم ما ظنوا إلا أنه رجل جاء من البادية، يعني ضيف جاء يسأل هذه الأسئلة، ما ظنوا إلا أنه من شكله، لو جاء بصورته التي هو عليها يمكن يفرهم كلهم، يعني ما حد يقدر يعني يطيق الرؤية، رؤية الملك على حالته التي خلقه الله عليها، ولكن يأتي بهذه الصورة حتى الناس يألفونه. ولهذا قال الله عز وجل حينما قال الكفار لولا أنزل عليه ملك، الله قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم لا يستطيعون ولا يطيقون رؤية الملك على حالته التي خلقه الله عليها، لكن حينما نفس الملك يكون بصورة رجل، وتأتي القضية هي هي، لأنهم قالوا كيف يعني يرسل لنا بشر منا ما يكون هناك ملائكة وتنزل عليه ملائكة حتى نشاهدهم. الله أخبر قال لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني بصورة الرجل التي يستطيعون أن يتفاهموا معه، أما إذا جاء بصورة أخرى فلن يستطيعوا ذلك. فالملائكة لنا بهم صلة قوية، وكل واحد منا معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة معنا، ولهذا يجب علينا حينما نعمل أن نتحرى ولا نعمل إلى العمل الطيب، لأن فيه من يسجل عليك. ولهذا لو علم الناس أن هناك جماعة مكلفون يتجسسون عليهم، ومن تكلم بكلمة تسجل عليه فيعاقب، ما يمكن يتكلمون بشيء طيب، لأنهم يخافون. وهؤلاء الملائكة معنا، كل كلمة تقولها إن قلتها الشيء الطيب بادر الملك الذي يكتب الحسنات بكتابته في نفس اللحظة، ولكن إذا عملت شيئا سيئا من السيئات الملك الموكل بكتاب السيئات ما يبادر، ينتظر، والملك الآخر يقول له أمهل لعله يتوب لعله يتراجع، فإذا تراجع خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا عملها وصمم عليها كتبت سيئة واحدة، أما الحسنة التي يعملها تكتب له 10 حسنات، وهذا بفضل الله على عباده، الحسنة ب10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة ما تكتب إلا سيئة واحدة. إذن الإيمان بالملائكة يعني ركن أساسي من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن بالملائكة لا يصح إيمانه، أن تؤمن بالله وملائكته، فمن لم يؤمن بالملائكة لا يصح إيمانه، وإنما عليه أن يؤمن بهم وأن يعلم أن لهم أعمال كثيرة جدا مكلفون بها، ولكن كما قلت من أعمالهم التي يكلفون بها الشيء اللي هو ملاصق لنا، فهم معنا دائما، فعلينا أن يكون الإملاء الذي نمليه كلاما طيبا. يعني حينما تملي على واحد يكتب تريد يعني معروف تقدمه لأي جهة، أنا أتكلم كلام طيب، تملي على هذا الكاتب وهو يكتب له حتى يكون المعروف طيب والكلام فيه طيب تستفيد من ورائه، فأعلم على أنك في عندك ملك يسجل عليه، أنت تتكلم هو يسجل. إذن إذا تكلمت بكتاب الله بالقرآن الكريم، إذا قلت لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، سجلت هذه الحسنات لك. لكن إذا أطلقت لسانك بالسب والشتم والكلام السيء سجل عليك. إذن ينبغي للمسلم أن لا يقول إلا الكلام الطيب الذي يسجل له في صحيفة حسناته، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل، هذا السجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا رب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يا رب. فإذا كان مثقال الذرة مسجل فمن باب أولى، إذا ارتكب الإنسان العظائم ارتكب الأشياء الكبيرة مسجل من باب أولى. إذن الخير مسجل لك كثيرا كان أو قليلا، وكذلك الشر. فعلى المسلم أن لا يقول إلى الكلام الطيب حتى حينما ينشر له ذلك السجل يفرح به حينما يجد فيه الحسنات، لكن إذا وجد فيه السيئات فدعوته بالعكس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.